العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد افتتحنا في المرة السابقة بعد الانتهاء من تفسير سورة المائدة، افتتحنا هذه السورة من أولى السور المكية التي وردت لترتيب المصحف بعد هذه السور المدنية التي اشتملت على العديد من الأحكام من خلال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء ثم كانت سورة المائدة. فبعد ذلك بالتالي هذه السورة هي سورة الأنعام، وهي السورة التي تهتم بعلم الأصول، وبينا أن هذه السورة نزل بها 70,000 ملك يسألون حول هذه السورة بالتسبيح، وأن هذه السورة نزلت بمكة كجملة واحدة، نزلت هذه السورة بمكة كجملة واحدة، وحولها 70,000 ملك يسألون حولها بالتسبيح. وكما بين الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن موكب من الملائكة سجم بين القبضتين نزل بهذه الصورة لهم مزجا بالتسبيح والأرض بهم ترتج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ويقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، كان ذلك تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أن هذه الصورة قد اشتملت على دلائل التوحيد، الصورة اشتملت على دلائل التوحيد. وإن كنا نتعلم العقيدة من خلال كتاب كذا أو كذا، فينبغي أن احنا نتعلم العقيدة من الكتاب الذي درسته الصحابة رضي الله عنهم وتعلموا من خلاله العقيدة، سواء كان العقيدة في الله سبحانه وتعالى أو العقيدة في الملائكة أو في الكتب أو في الرسل أو العقيدة في اليوم الآخر أو العقيدة في القضاء والقدر في خيره وشره وفي حلوه حلمه وموته. وقلنا أن هذه الصورة تتكلم عن علم الأصول، قلنا علم الأصول أن هو هذا علم التوحيد، قلنا أن الإنسان لا يتحرك إلى العمل إلا بعد ثبات قواعد الإيمان في قلبه، وإن باعت الإيمان في قلب الإنسان وتحرك باعت الإيمان في القلب لا دفع العبد دفعا إلى العمل بكتاب ربه سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء أن هذه الصورة لما نزلت كجملة واحدة قلنا فيها الإشارة إلى أن علم التوحيد ينبغي أن يندفع إليه العبد على الفور، أن علم التوحيد قلنا من العلوم التي ينفع إليه العبد على الفور، قال أنها نزلت كجملة واحدة تنزل على أجزاء. وهذه الصورة تتحرى ربنا سبحانه وتعالى بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله عز وجل افتتح هذه السورة بقوله الحمد لله، كما افتتح ربنا سبحانه وتعالى أولى هذه السور التي فتح بها المصحف الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الله عز وجل يحمد على ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه السماوات والأرض والخالق لهذه الظلمات والنور التي ينتفع بها العباد، فهذا مدح من الله سبحانه وتعالى وثناء من الله سبحانه وتعالى على نفسه على خلقه عليه السماوات والأرض، فكانت قرارا لعباده وجعل سبحانه وتعالى الظلمات والنور فيها المنفعة لعباده في ليلهم ونهارهم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الكفار يساوون بين الخالق والمخلوق بين الخالق والمخلوق، فكانت في بداية الآية إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، ثم بعد ذلك نجد أن المشركين يشركون مع الله سبحانه وتعالى في خلقه، والله تعالى كما قال ألا له الخلق والأمر فلا خالق إلا رب سبحانه وتعالى، والكل يقر بذلك، فكان من إقرارهم ومن لازم هذا الإقرار أن يقروا بربهم سبحانه وتعالى بالعبادة كما أقر لهم بالربوبية وكما أقر لهم بأنه هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى ولا خالق دونه. فعلى ذلك الله عز وجل افتتح الآية بمدح نفسه وحمد الله على خلق السماوات والأرض قرار العباد، وجعل سبحانه وتعالى الظلمات والنور فيها المنفعة لعباده في ليلهم ونهارهم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فبعد ذلك لما شركوا بربهم سبحانه وتعالى أقاموا ذلك مخلوق من مخلوقات الله، جعلوه مساويا لربهم سبحانه وتعالى، جعلوه مساويا لهذا الخالق، والله تعالى هو الخالق دون سواه. قال الله تعالى مبينا أيضا أن الإنسان لابد أن ينظر إلى حاله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى تنويم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه آيات أفقية وآيات نفسية، الله سبحانه وتعالى كما قال تنويم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إذا في نفس الإنسان وكذلك في الأفق الممتد الواسع العريض. قال الله تعالى مشيرا إلى أنه الذي خلق الإنسان، والإنسان لابد أن ينظر إلى خلقه وكيف خلق الله عز وجل ذلك الإنسان وكيف ركب ذلك الإنسان. فكانت بداية النشأة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى متمثلة في خلق الله سبحانه وتعالى لآدم، والله تعالى خلق آدم كما وصف لنا، خلق آدم من تراب ثم شكله وطوره ربنا سبحانه ونفخ فيه من روحه، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخبر الخلق عن بداية هذه الخلقة وكيف بدأت وكيف نشأت. فكما قال والذي خلقكم من طين، وهذا أصل خلق الإنسان، ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك التناسل في مسألة التلاقح بين الذكر والأنثى حتى يتولد منهم الذكران والإناث. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، قلنا هذا هو أجل الإنسان، سأل له فطرة محددة يعيش من خلالها على ظهر الأرض، ثم بعد ذلك الساعة الخاصة، ثم يصدر الإنسان عن الدنيا، وكذلك الدنيا بعد ذلك تصدر بأكملها إلى ربها سبحانه وتعالى عندما يأتي ذلك الأمر من فناء الدنيا حتى يصدر الناس إلى ربه سبحانه وتعالى. وأجل مسمى عنده يبقى عند قيام الساعة، فالله تعالى والذي عنده علم الساعة ومتى تقوم الساعة ثم أنتم تمترون. ثم يكون ذلك الشك والريب والتردد في نفس الإنسان أنه لا يكون بحث من بعد الموت، وأن كيف يكون ذلك وخلق الإنسان ذاته شاهد بإمكانية البحث. يبقى هؤلاء الذين ينكرون أن يكون البحث من بعد الموت، نقول أن خلق الإنسان في حد ذاته آية دل على إمكانية البحث، لأن الله تبارك وتعالى كما قال وكما بيناه خلق الإنسان من طين، وقلنا أين كان ذلك الطين، كل ذلك كان في عدم، الله تعالى خلق الخلق من عدم. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى إن بعث العباد من بعد موتهم فهذا أول، قلنا من الناحية العقلية والنظرية هذا أول، إن كان الإنسان من بداية الخليقة خلق من عدم، خلق من كان الله ولم يكن شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء، وبعد ذلك خلق الله عز وجل الإنسان، يبقى خلقه من عدم. طب يا ترى النشأة الآخرة يبقى أول من الأولى، قلنا لماذا؟ لأن الأولى كانت من عدم، أما الثانية فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء من الإنسان يبلى إلا عدم الذنب، قلنا خردلة عظمك الخردلة ينبت منها الإنسان يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنشأة الآخرة هي أول بكثير من الأولى، ولكن ثم أنتم تنطرون تكذيب بالبعث من بعد الموت. قلنا لما لم يكن لو لم يكن هناك بعث من بعد الموت يبقى على ذلك هذه حياة مبناها على العبث وعلى اللهو، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يبقى نقول من باب العبث لو كان خلق الله عز وجل هذه الخليقة حتى تعيش بظهر الأرض ثم بعد ذلك لا يكون من بعث من بعد الموت، ولهذا من باب العبث، يبقى كأنهم نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى العبث أو اللهو أو اللعب، والله تعالى تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ويعلم سبحانه وتعالى والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات أن الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، والله تبارك وتعالى يعلم يعني هذه الذرة. الله سبحانه لا يخفى ولا يغيب ولا يعلم عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، والله تبارك وتعالى يعلم ما داخل نفس الإنسان كما يعلم ظهر العبد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فالله تبارك وتعالى يعلم هذه الوردات وبواطن ذلك العبد كما يعلم سبحانه وتعالى ظهر هذا العبد. فالله تبارك وتعالى يحذر العباد، فالله تعالى هو الإله في الأرض وفي السماء يعلم ما يصدر من العبد سواء كان استصرارا أو جهارا، ويعلم سبحانه وتعالى كسب ذلك العبد. فالله تعالى لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، فلذلك قال ربنا سبحانه والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجميع هو القائلين تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان، حيث حملوا الآية على ذلك، يبقى هو الله في السماوات وفي الأرض قالوا يبقى هو في كل مكان، عشان كده حتى مش الجميع فقط، وكذلك أيضا طائفة من الفرق الضالة يعني يقولون أن الله تعالى موجود بذاته في كل مكان، وأن هؤلاء طبعا كانوا جهال وبالتالي ظنوا كده وهو معكم أينما كنتم، فظنوا أن الله تعالى معنا بذاته، والله تبارك وتعالى حشان يتواجد في الأماكن الخربة أو الأماكن أو النجاسات أو غير ذلك، فالله تعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه ويعلم ما أنتم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق سماواته سبحانه وتعالى بذاته، فالله تعالى كما قال الرحمن على عرش استوى، هو مستوى سبحانه وتعالى على عرش فوق سماواته بائن من خلقه، ليس هناك ممس ولا محاذاة، ولكنه يعلم ما أنتم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا علم الله سبحانه وتعالى المحيط. الله تعالى كما قال لموسى وليقين هارون إنني معكما أسمع وأرى، فالله تعالى معنا بسمعه وببصره وبعلمه المحيط سبحانه وتعالى، ولا يعلم عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. منفصل مش البائن اللي هو نوره امرأة صندقة تلقى بائنة، تلقى بائنة يبقى فرقة بينه وبينك، نحن نقوله في المقابل بائن من خلقه ليس مماس لخلقه، ليس مفيش مماس بينه وبين خلقه، وهو معكم أينما كنتم، معنى يبقى كده بذاته لا بعلم سبحانه وتعالى المحيط وبسمعه وبوصفه. لذلك القاعدة دي عند أهل العلم يقولون الله عز وجل مستوي على عرش فوق سماوات، أين الله؟ في السماء بائن من خلقه، يعني عشان يفصلوا جزئية إن الله سبحانه وتعالى معنى بذاته، يبقى بيرد بالقواعد دي يرد على هذه الأقوال الضالة. لا ده ترجمة العلماء لكلام ربهم سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها الرد على الطرف ايه الضالة لما قالوا ان الله سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم، فصلوها لنا فيقول لك في الحالة دي بقى معكم كده بذاته، وما قالوا كده الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان كما يقولون، والله تعالى معنا بذاته، فهذا العلم يرد على هذا الكلام الباطل فيقولون الله سبحانه وتعالى كما قال الرحمن عرش السماء، الله تعالى مستوى على عرشه أين؟ فوق سماواته بائن من خلقه ليس كما تقولون، ودي قواعد كلها عشان يرد بها أو نرد بها على أهل البدع، أهل البدع اللي هم أساسا إيه تكلموا بهذا الكلام، فأهل العلم كان لابد من رد هذه الشبه حتى لا تدخل الشبه على العوام، الشبه ديت أساسا يعني لا تشرب أهل العلم، ولكن خوف أهل العلم على الضعاف على العوام، فكان لابد من رد الشبه، لولا ان هم اساسا تكلمت الطرائف الضاله بهذا الكلام ما كان هذا الكلام يخرج من اهل العلم، لكن اخرجوه عشان تبقى قواعد ثابته، قواعد ثابته، يعني مثلا يقولون كده ان النصوص تحمل على ظاهرها، تحمل النصوص على ظاهرها، وان ظاهر النص هو مراد الشارع. كلنا ايه ظاهر النص هو مراد الشارع. الكلام ده هم وضع القاعدة دي ليه؟ وضع القاعدة عشان يردوا على من يؤول، يبقى عشان يرد على. لكن لو ما كانش فيه تأويل ما كانش هيحتاجوا الى ايه هذا الرد. فربنا سبحانه وتعالى قيد هذه الأمة، يعني اللي هم أهل الحديث والسنة، حتى يرد على الطوائف الباطلة. دي بدعة، فالبدعة دي ممكن أساسا من ناحية العقل يتشربها الإنسان، من ناحية العقل، فكان لابد يرضيها حتى يقوموا بحفظ وصيانة العقيدة الصحيحة على عوام المسلمين. ما هو كله بقى ما هو دول طوائف. يعني كم من نعم ربنا سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. طب إحنا نعرف الـ 72 إزاي؟ أقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمة، ودي رحمة الله عز وجل، إن إحنا نتعرف على الطائفة النجية، نتعرف على قواعدها. فكل شيء يأتي بعد كده هنمرره خلال إيه؟ القواعد. والله مع القاعدة تم قبول، مش مع القاعدة إذا يرد عليه. تقول هذا ليس منهج النبي. عرفنا ازاي؟ لما تعرفنا، لما قال العلماء يعني البدعة ازاي تعرف البدعة؟ قال لك اعرف السنة تعرف البدعة. مسألة بسيطة جدا. يبقى انا اقول لك والله انا خايف اعرف البدعة، ماذا افعل؟ اقول لك اتعلم السنة. لو عرفنا السنة يبقى ما عدا ذلك تكون ايه؟ يعني البدعة. طب الكلام ده نجيبه منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول لك ده مش من هذه الناس. طب انا عرفت مين؟ انا عرفت هذه الناس. يبقى معرفه الانسان بالسنه يستطيع ان يرد ايه على المبتدع وعلى البدعه. طب اهل السنه عرفوا البدعه ازاي؟ يبقى دي نقول والله لا هذه بدعه. طب ايش عرفنا بالكلام ده؟ هو عندنا قواعد، عندنا اصول، احنا بنمرر اي قول او اي فعل على هذه الاصول. يبقى والله كان مع الاصول والقواعد يبقى هذا ايه مقبول، غير كده يبقى مردود. من عمل عملا ليس عليه امرنا. يبقى لذلك قال العلماء أنه لابد قبل أن يتقدم الإنسان بقول أو فعل أن يمرر هذا القول والفعل على المنهج النبوي. إن والله يقره يتم العمل به، إن لم يقره يبقى يتم رده. فلذلك إحنا فرق كثيرة جدا، 72 فرقة. هل واضح إن ندرس الكلام ده؟ لا، نقول لك بس ادرس بس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أتى آتي بقول غير مخالف لقول النبي نرده، أتى بفعل مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نرده، أتى بعقيدة على غير منهج النبي والصحابة رضي الله عنهم يبقى يتم رده. لأن الله تبارك وتعالى أشهد العباد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى فين طريق الهداية؟ أنك أنت تسلك نفس مسلك الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان. والله تبارك وتعالى كما وضع لها القاعدة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى في جهنم وساءت مصيره. يبقى دي ضوابط كلها ضالة. عشان كده لما قال ربنا سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم رسمها ازاي؟ رسم خط مستقيم، خط واحد مستقيم، وقال هذا صراط ربي مستقيم، وخطط كثيرة على اليمين، خطط كثيرة على الشمال، قال هذه سبل على كل سبيل منه شيطان يدعو إليها ثم تلا الآية. طب احنا نعرف السبل دي كلها ازاي؟ عرف مداخل الشيطان ازاي؟ يقول لك اعتصم من اعتصم بالله فقد هي بصراط مستقيم. الشيطان ليه ادوات كثيره جدا وليه وسائل كثيره جدا. انا هقعد ادرس بقى يا دوات الشيطان وسائل الشيطان؟ اقول لك لا، ادرس بس المنهج يكون ازاي. ادرس ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، وما تكن رسولك خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى دي حمايه الانسان وصيانه الانسان، نحن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك ربنا سبحانه وتعالى، فسيكفيكهم الله. ربنا يحفظ الانسان ويعصم الانسان من الزلل لما يتعلم الطريق الصحيح، يكتب الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم ودوركم ويعلم ما تكسبون. قال اختلف مفسر هذه الايه على اقوال بعد اتفاقهم على انكار قول الجهميه الاولى. يبقى هنا اهل العلم انكروا قول الجهميه، قلنا على اساس ان هم قالوا ان هو في كل مكان. فالاصح من الاقوال انه المدعو الله في السماوات وفي الارض، اي يعبده ويوحده ويقر له الالهيه من في السماوات ومن في الارض، ويسمونه الله، يدعونه رغبا ورهبا، الا من كفر من الجن والانس قال وهذه الآية على هذا القول كقول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يبقى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يبقى هنا مش ممثل له، وهو أساسا مش مع خلق بذاته، ولكن هو الله في السماوات وفي الأرض، يبقى أهل السماء هو الله عز وجل يعبدوه، وأهل الأرض هو الله عز وجل الذي نعبده، يبقى أهل السماء والأرض يعبدون الرب سبحانه وتعالى الخالق المعبود سبحانه وتعالى، إلا طبعا من كفر من أهل الإلحاد والزنادقة سواء كانوا من الجن أو الإنس. لذلك قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى الله عز وجل إله أهل السماء والله عز وجل إله أهل الأرض، يبقى ليس معناه أن هو معهم بذاته وقد حل في هذا الكون، لا، يبقى ده تعالى الله سبحانه وتعالى ذلك علوا كبيرا. قال يعلم سركم، يعلم سركم وجهركم، قال يعلم سركم وجهركم، يبقى على ذلك الله عز وجل هو إلهنا ومعبودنا سبحانه وتعالى الحق، ويعلم ما يستسر به الإنسان من قلب وما يجهر به الإنسان من القلب. قلنا لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كما بين الله عز وجل مستوى عرش فوق السماوات بقى من خلقه، وقال النبي ويعلم ما أنتم عليه، قلنا عشان الإنسان كده يعني لا يتوهم أنه بعيد عن رب سبحانه وتعالى وأنه خارج عن نظر رب سبحانه وتعالى أو عن بصر رب سبحانه وتعالى أو عن سمع رب سبحانه وتعالى أو عن علم الله رب سبحانه وتعالى. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بيقطع هذا التوهم، قلنا عشان ما يكونش يعني صورة يقوم الشيطان ببثها داخل قلوب العباد، قال يعلم ما أنتم عليه عشان تتيقن كده. والله تبارك وتعالى كما قال إذا ذاك عبادي عني فإني قريب، الله سبحانه وتعالى قريب في علوه مستوى على عرش سبحانه وتعالى وقريب معنا سبحانه وتعالى بسمع وبصره وبعلمه المحيط. قال القول الثاني أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، يقول قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات والأرض، قال والله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. قال القول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات ده وقف ثالث، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وهو في السماء ولكن يعلم ما تستسرون به وما تجرون وأنتم على ظهر الأرض. هنا يعني صفة عامة هو الله في السماوات وفي الأرض، ما فيش أبدا يعني هذه المسألة يعني ليس لها تردد ولا شك في قلوب المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وأن الله تعالى معنا بسمع وبصر وبعلم محيط، وأن الله سبحانه وتعالى قيد لنا ملائكة يقومون بحفظ أعمال العباد عليهم حتى يجزيهم ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. والله تعالى لا يعلم عنهم مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل في السماء وما يعرج وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى يبين أن علمه علم محيط سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ثم يقول ربنا سبحانه وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم كانت الإشارة لرب سبحانه وتعالى أن العبد لابد أن يعتبر ويضطرب بالأمم السابقة كما قال ربنا سبحانه وتعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أهلكناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم هم لا يسمعون. يبقى الأرض دي إحنا ورثناها عن أجيال وأقوام سابقين، طب أين ذهبوا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الهلكة لأنهم عصوا الرب سبحانه وتعالى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالله تعالى يخبر عن المشركين المكذبين المعاندين أنه كلما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الله وعلى صدق رسل الإكرام أنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يؤمنون بها. الله عز وجل يقول وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ده ساعات كده المعاند والمكذب يعني في بعض الأحيان يطلب. إيه الدليل على ذلك؟ هو لم يطلب الدليل للاسترشاد والبيان، ولكن من باب المعاندة والتجديد، من باب المعاندة والتجديد. قلنا دائما الدافع اللي بيدفع الإنسان إن هو أن يكون معرضا على آيات الرب سبحانه وتعالى دائما العناد والاستكبار. قلنا أكثر أمراض، قلنا مرض الكبر لو تسلل إلى قلب الإنسان فهنجد الإنسان يقوم بدفع هذه البراهين الساطعة الواضحة. هؤلاء طلبوا الآيات من الأنبياء، قلنا دي سنن كونية، لابد إن احنا نتعرف على السنن الكونية. لذلك قالوا إن المنافق لا يؤثر فيه ألف دليل، والمؤمن يكفيه دليل واحد. المؤمن يطلب الدليل، إن أعطيناه ذلك الدليل فكان السمع والطاعة والامتثال. المنافق والفاجر قلنا لا يؤثر فيه ألف دليل، لأنه لا يطلبش الدليل للاسترشاد والبيان، ولكن من أجل العناد والمكابرة. قلنا على سبيل التعجيز، فإن علم أن هذا فعلا دليل قام برده، يبقى بيطلب الدليل هو، قلنا عنادا واستكبارا، ومن باب قلنا التعجيز، قلنا حتى لو قيل له هذا الدليل وكان صادعا قام برده. الإعراض ويأتلف، قلنا الإباء والإعراض، قلنا ذا سبيل المجرمين المكذبين المعاندين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فلذلك قال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال هذا تهديد لهم، عين شديد على تكذيبهم بالحق، لأنه لابد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب، يعني لابد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ولكن متى يكون ذلك؟ في الآخرة. وبالتالي كان الإنسان لابد أن يعتبر بما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السابقة الذين كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستعلاء في الأرض وعمارة الله. فلذلك قال الله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. الله عز وجل أعطاهم من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العظيم والسعة والجنود، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القصص القرآنية. يبقى ما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم نوح، وما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم هود، وما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم صالح، وما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم شعيب، كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى؟ كذبوا بآيات ربهم، فالله تبارك وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأهلكم ربنا سبحانه وتعالى عن بكر أبيهم. قلنا على الرغم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن عاد كيف جحدوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى، فأما عادوا فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، يعني قلنا عتو شديد جدا. يبقى الله عز وجل وسع عليهم وأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى من عمارة الأرض والأموال والأولاد والقوة، وبالتالي قلنا اقتروا بذلك وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فما كانت النتيجة إلا أن أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الريح، فعلى ذلك جعلتهم كأعجاز نقل قوية، فأهلكم ربنا سبحانه وتعالى عن آخرين. ونسي ربنا سبحانه وتعالى هودا والذين آمنوا معه برحمة من ربه سبحانه وتعالى، فكانت العاقبة كما قال سبحانه للمتقين. وقلنا الإنسان لابد أن يعتبر، لذلك لما نيجي نقرأ كده في سورة الشعراء الله عز وجل بعد كل قصة من هذه القصص يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية يعتبر، وبالتالي نقول أن هذا من من الرب سبحانه وتعالى وإفضاله وإنعامه وإحسانه ووجوده وبره وكرمه علينا، إن الله سبحانه وتعالى قص علينا ما لا نستطيع أن نصل إلى ذلك القصر، أنه ما كانش لنا سبيل إحنا نتعرف على هذه السنة الكونية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بإنعامه وبرحمته بيّن لنا هذه السنة الكونية والأسباب التي أهلك الله عز وجل بها الأمم السابقة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. سبب الهلاك الذنب، دايما سبب الهلاك الذنوب. لذلك لما بنجد كده أن الأعداء لو تسلطوا علينا، لو كان هناك ضيق في المعايشة غير ذلك، فلا بد كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم. أول أمر لا نحاول أبدا نحن نعلق ذلك على يعني العوائق الخارجية، أولا ننظر إلى العوائق الداخلية. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه ما أهلك الأمم السابقة إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فأهلكناهم بذنوبهم. وده الأمر ده مش استقرار هنجده، لكن ده كلام بألفاظ صريحة، فأهلكناهم بذنوبهم. نقول إيه سبب هلاك قوم هود؟ إيه سبب هلاك قوم نوح؟ إيه سبب هلاك قوم صالح؟ وهكذا. إيه سبب هلاكهم؟ أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى بذنوبهم. قال وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث، وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين، جيلا آخر لنختبرهم فعملوا مثل أعمالهم. يعني إن نفس السنن الكونية، قلنا كأن الإنسان لا يصعد إلا لما يكون هو المثال، يعني الإنسان كده لا يصعد أبدا إلا لما يكون هو المثال في ذلك الأمر، يصعد بغيره. هذه رحمة من رحمات الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بين هذا الطريق، طريق أهل الغواية، قلنا نهاية الطريق كيف يكون هذه الهلاك، طريق أهل الغواية آخر الطريق لابد أن يكون هلاك. أيضا من اقترب تلك المعاصي والذنوب آخر ذلك طريق الهلاك. يبقى نقول والله صور واضحة، قلنا لما الإنسان لا يعتبر بغيره، يبقى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، السعيد من وعظ بغيره، السعيد سعادة غامرة، سعادة قلنا ويكون فيها الفلاح في الدنيا الآخرة لمن وعظ بغيره، عظة، إن في ذلك الآية عبرة وعظة. إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين، إن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. فهذه رحمة بالمؤمنين، هذه رحمة، الرب رحمة بعض جند المؤمنين، أن بين لهم مآل الأمم السابقة لما كذبوا وأعرضوا. فإياكم أن تفعلوا ما يفعلون، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أهلكناهم بذنوبهم ونطمع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى نور اعتبروا يا أولي الأنباء الذين آمنوا، اعتبروا بذلك الأمر، فهذه عبرة وعظة. وبالتالي إن قصد القرآن هنا ما يمرش على الإنسان كده مرور العابرين، ولكن لك وقفة مع ذلك. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بين إن كل أمة من هذه الأمم كيف لك ربنا سبحانه وتعالى بذنب، هذا الذنب اقترفته، لكن إن كده أول شعيب كان إيه المعصية اللي بيعملوها؟ يبقى التطفيف في الكيل والميزان، هذه معصية على القوم، كان التطفيف في الكيل والميزان، ولذلك ويل للمطففين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دوره التطفيف في الكيل والميزان دي معصية واحدة، ولكن لما انتشرت هذه المعصية الله سبحانه وتعالى أباد هذه الأمة، أمة أبيدت تماما. قوم لوط كيف لكم ربنا سبحانه وتعالى؟ من خلال تلك الفاحشة، النواط فاحشة واحدة ايه، ولكن لما انتشرت في القلب وذاع هذه الفاحشة الله سبحانه وتعالى قسم ظهور هؤلاء كما بين سبحانه وتعالى وعاقبهم بهذه العقوبة التي عاقب بها ربنا سبحانه وتعالى قوم نوح لما جعل عليها سافلها وأرسل عليه ربنا سبحانه وتعالى حجارة من سجيل ممدود. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. ولقد استهزئ الرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني القرآن هذه رحمة من رب سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان احنا نستشعر دايما كده، يعني احنا كان سببنا ازاي ان احنا نطلع على ذلك، وسببنا ازاي يكون من هذه التوجيهات وتلك الارشادات وهذا الغياب. هذه رحمه من رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما كما قال سبحانه. من رحمته سبحانه وتعالى ان هو بين لنا معالم طريق اهل السعاده، وبين لنا ايضا السبيل الذي انحرف به الطوائف الضاله عن طريق ربها المستقيم. دايما كده لما نيجي نقرا القران ننظر ان القران ده كان اجابه للمطلب اللي احنا بنطلبه من رب سبحانه وتعالى. قلنا في الفاتحه نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى وقال لنا هذه معالم الطريق الصحيح، وهذه خلي بالكم السبل التي انحرفت بها الامم السابقه. وبالتالي ايه المطلوب؟ ان احنا نعتبر. قلنا دي صور تصويريه، صور تصويريه لابد ان نمر القلب هذه الصور، وبالتالي مشاهد حقيقيه. يبقى المشاهد الحقيقيه ده قلنا هذا قصص الرب سبحانه وتعالى. هو ما اذا في قصص قص علينا هذا قصص الرب سبحانه وتعالى، ان هذا هو القصص الحق. والله سبحانه وتعالى قص علينا قلنا عشان تبقى صوره مرئيه لاحوال الامم السابقه، وصوره مرئيه ايضا لما كان الانسان مقبلا عليه. قلنا من أمر الآخرة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء أنهم بيطلبوا آيات، ولكن يا ترى هم بيطلبوا هذه الآيات لكي يعني يستجيبوا أيضا من باب البيان والإرشاد. قلنا كله من باب العناد والاستكبار والتعمد. قال الله تعالى: ونزلنا عليك كتابا في قرطاس فلما توب أدين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق وبهتتهم ونزعتهم فيه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم. قلنا عينوه يعني عينوا كده وبشروه، قلنا لمسوه بايديهم وعلموا انه كتاب منزل من قبل الله سبحانه وتعالى، ان الله تعالى يشهد الرسول انه نبي، وان هذا الكتاب منزل من قبل الله سبحانه وتعالى عليه حتى يبلغ تلك الرساله. ماذا كانوا يقولون؟ قال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. قلنا يعني ما زال العناد. طب انت عايزين اكتر من كده ايه؟ يعني عشان نظن كده يقول لك والله هو بيطلب دليل، لو اعطاه دليل كان يقول لا، يعني لا ده كلام هو بيقوله، لكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على البواطن، على البواطن. عشان كده نعلم ان دي نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. لما نستمع الى ايه من ايات الله سبحانه وتعالى فتجد هذه الاستجابه، فنجد هذه الاستجابه انك انت تستجيب لاوامر ربك سبحانه وتعالى، تقوم بتنفيذ هذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. ان قلب ذلك العبد قلب اساسا مهيئ لاستقبال الحكم الاحكام الله سبحانه وتعالى. والا نجد ان طوائف كثيره جدا الكفار ماذا كان الحال؟ قالوا هذا الى سحر مبين، قلنا ما زال على العناد والخصومه والاستكبار. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: لو عينوا ذلك او انهم باشروه لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. والا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني لو احنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. يبقى نقولوا لو لمسوا ذلك، يعني لو لمسوا هذا الامر، قلنا ده عاملين زي الطائفه اللي هي ادعت الالوهيه ابتداء في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فقام علي رضي الله عنه متحرقين بالنار، قال: والله ما ازددنا فيك الا بصيره، انت الاله انه لا يعذب بالنار الا الرب. يعني جهل ما بعده جهل، بعد ما هم بيعذبوا بالنار قالوا يبقى انت فعلا اله، لان النار لا يعذب بها الا رب النار كما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: يروا كسفا من السماء ساقطا يقولون يقول سحاب مركوب. وقالوا: لولا انزل عليه ملك الا يكون معه نذيرا. يبقى انا طلبوا ذلك وقالوا لولا انزل عليه ملك، قلنا عشان ايه؟ ليكون معه نذيرا. قال الله تعالى: ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. هم لو طلبوا المطر ده والله عز وجل حقق لهم ذلك المطر، فانهم لا يمهلون بعد نزوله، يعني لا يمهلون بعد نزوله. قالوا وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، يعني مش هيمهلوا ابدا، ولكن هياخذهم ربنا سبحانه وتعالى مباشره. وقال: ولجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. قال الله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. هم بيطلبوا ملك، يعني بيطلبوا ملك. طب يا ترى الملك ده عشان يحدث القول؟ اولا الملك مخلوق من ماده غير الماده التي خلق منها الانسان، يعني دي صوره، وبالتالي لا يقوى القوم على النظر الى ذلك الملك. قلنا كذلك الملك عشان يحدث القوم يبقى لابد ان هو ان يكون في صوره بشريه، في صوره بشر حتى يكلم هذا القوم. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى اختار الرسل منين؟ من قومهم. قلنا لو اختار الرسول ده من غير القوم، مش هنقوله بقى مش ملك بس، هنقوله من غير القوم. يبقى ده مثلا هذه البيئه المصريه، تم اختيار رسول مثلا من بلده اخرى، بلده اخرى، يعني على ذلك يبقى ده الرسول اتى للقوم، فممكن الرسول ده لا نعلم من حاله، لكن ربنا سبحانه وتعالى من منته ان اختار الرسول من جنس القوم، معروف عندهم نسبا، معروف عندهم خلقا وسلوكا، يعني ذلك معلوم ان النبي كان يقول عنه ايه؟ كانوا يقولون انه الصادق الامين، يبقى ده قبل البعثه كان يقول عنه الصادق الامين. فالله تبارك وتعالى من منته علينا ان اختار الرسول من جنس القوم، وقلنا اساسا من القوم حتى يعرفونا وكذلك يعلمون من حاله السابق. لو كان ده اساسا كاذب او كان معروف عنه كذا وكذا هيردوا رساله في ذلك. لكن هم اساسا نجد ان هم لما حاولوا يردوا رساله ردوا رساله من جهه انه ايه ابعث الله بشرا رسولا، لكن ما نجدش ابدا ممكن يطرحوا في نبي ان هو كان قبل الرساله كان كذا وكذا، بعد الرساله ممكن هو عالم مجنون، ممكن هو ساحر، ممكن هو شاعر، لكن ما كان يعرف بين القوم بهذا الامر قبل ذلك. فهم اساسا لما عجزوا عن ان هم يردوا الرساله بداوا يخرجون امثال تلك التهم على الانبياء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما ارسل الرسول الا بلسان قومي، قلنا عشان يحدد القوم بالمساله، قلنا ده لطريقه التفاهم. يبقى هذا الرسول لما يكون من هؤلاء القوم يستطيع التفاهم معهم، وكذلك ايضا هيتقدر الكلمات التي تتناسب مع هؤلاء القوم، هذول القوم اساسا بيتكلم بلسان هؤلاء القوم، قلنا بالاضافه ان هو كان معروفا قبل ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعظم الانبياء، فنجد انهم لم يردوا عليه ان هو كان قبل ذلك في سالف الامر كان يفعل كذا او كذا او كذا، لا كان يعرف ان هو الصادق الامين. ودي طبعا كل الرسل، وبالتالي بدا ربنا سبحانه وتعالى اصطفى الرسول من هؤلاء القوم ويحدثهم بلسانين، وان عشان ده يكون اقدر على الحديث مع القوم. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى هيخرج ايضا على هيئه رجل، وبالتالي ايضا هيردوا ذلك الامر ان اعتبروه كبشر، فهيردوا ايضا الرساله كما ردوها على النبي، قلنا لانه بشر، قلنا كانت التهمه او السبب هم ردوا به يعني ابعث الله بشر الرسول، يعني هو دي القضيه كلها ان ازاي يبقى بشر؟ ما لو ملك لازم يتصور لكم في صوره ايه؟ البشر حتى يستطيع ان يتفاهم ويتكلم معه. فهينكروا نفس الامر ايضا كما انكروا الامر الاول على الرسول. لذلك قال ربنا سبحانه: قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول. يبقى لو كان اللي بيعيش في الارض دول ملائكه هننزل لهم ملك، يبقى من جنس القوم. وكذلك لما يكون دول بشر والرساله نازله على هؤلاء البشر ولا البشر، يبقى لابد ان احنا نتخير الرسول من جنسهم. يبقى لو كان ملائكه هنختار الرسول من جنسهم، لو كان بشر لابد ان احنا نختار الرسول من جنسهم. قلنا طبعا دي كلها يعني ادله عقليه، يعني ادله عقليه، قلنا كلام مقنع تماما. يبقى كلام من الناحيه العقليه يبقى كلام مقنع لا يختلف عليه الناس، لا يختلف عليه الناس. قلنا لو كان الرسول من غير جنس القوم والله احنا ممكن ايه نبرر ان احنا لم نفهم منه. لو كان قلنا من طائفه اخرى تتحدث بغير اللغه التي نتحدث بها نقول والله لم نفهم منه، ولكن لا ده من جنس القوم يتحدث بلسانهم، وقلنا معلوما عند القوم قبل ذلك وعلى ذلك عنده البيان، وقلنا يبقى بالتالي الحجه كده العقليه يبقى مردوده على هؤلاء القوم، وبالتالي لن يجدوا الا انهم يردوا ابعث الله بشرا رسولا. ولكن ده مش مبرر ابدا، مش مبرر ابدا. ولما ما نقول غيرك انت يبعثوه، ده راجل امين وراجل صادق، راجل ايضا يعني يبين الكلام والالفاظ الى غير ذلك. لكن قلنا ان هم يعني لم يجدوا اي سبيل لرد الرساله الا القدح من تلك الوسيله. ولذلك قال ربنا سبحانه: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لبثنا عليه ما يلبس. وقد الصور زي الرسل من قبلك فحاق بالذين دخلوا منهم ما كانوا به يستهزئون. طبعا لا شك ان دي فيها استلوى للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها استلوى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الصور زي الرسل من قبلك، ان فيها تسليه للنبي، يعني ان ده يعني امر مضى فيما سبقت من الانبياء. ما بعث الله عز وجل من نبي الا وعداه قوم، الا عداه قوم ثم كانوا يتهمون ذلك النبي. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات لا يشهدون. يعني هم مش مقصدهم يعني نقول والله تكذيب النبي هو عشان يردوا بها الرساله. يعني التكذيب ده كان ايه؟ يعني ايه الغرض منه؟ رد الرساله. لذلك احنا بننتبه ان دي سنن كونيه، بنجد ان الناس لكي يقومون بالقدح في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بيبدا يتعرضوا بالطعن من الصحابه. اتعرضوا بقى على ابي هريره، على عائشه رضي الله عنها، على فلان، على فلان. اشمعنى دول باشخاصين؟ قلنا هم اساسا مش مقصده القدح في ابي هريره، ولكن هو بيقدح في ابي هريره عشان يتم رد كل الاحاديث التي وردت عن ابي هريره رضي الله عنه. هنا نفس القضيه، هم لما قدحوا في الانبياء بيكذب النبي، ليه بيكذب النبي؟ عشان يرد ما جاء به النبي. لذلك قال الله تعالى: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فده الغرض،
يبقى لما قالوا على النبي ساحر مجنون شاعر يا ترى ايه غرضه تهمه النبي فقط؟ لا، قلنا عشان بذلك يقومون برد الرساله. برد الرساله يجي نقول المسائل دي احنا لابد ان احنا ننتبه اليها. يجي يقول لك الله يتم القدح في عالم العلماء، يقول لك لا بس فلان ده كذا وكذا، هو بيتكلم ليه عليه؟ يعني بيتكلم يا ترى ليه؟ قلنا عشان نرد ما معه من العلم حتى لا يجعلك تستمع الى ما يتكلم به، الى ما يتكلم به. قول له يقول لك الله خلي بالك ده متطرف ده ارهابي ده كذا كذا، بيعمل حاجز نفسي بينك وبينه، هو في خصومه ما يعرفكش شخصيا لكن هو في خصومه، لكن كل ما في المساله اراد ان يرد هذا القول حتى لا يستمع اليك انسان. قلنا دي سنن كونيه، دي كلها سبيل الشيطان. يعني الله سبحانه وتعالى كما بين الشيطان يوحي الى اولياءه بذلك، يبقى الله سبحانه بين ان الشياطين توحي الى اولياءها بذلك. قلنا لماذا؟ لان غرضه هو صد الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فلذلك كان فيها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذب. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى: قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. نفكر يعني، قال فكروا في انفسكم انظروا ما حل الله بالقرون الماضيه الذين كذبوا الرسل وعاندوهم، ما حلوهم من العذاب والنكال والعقوبه في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الاليم في الاخره، وكيف ندى الله سبحانه وتعالى رسله وعباده المؤمنين. سنن كونيه. قال الله تعالى: والعاقبه للمتقين. قلنا هي معركه كده دائره، قلنا لكن نهايه المعركه معلومه، قلنا نهايه المعركه دي معلومه. قلنا المعركة تاخد سنوات، تاخد عمر الأمة، لكن في نهاية المعركة نقول والله النتيجة لابد أن تكون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. طب العاقبة للمتقين الكلام ده يقولوا النتيجة دي نتيجة مضمونة مضمونة. قلنا نقرأ في قصص القرآن في أحوال الأمم السابقة: هذه قوم نوح عليه السلام، هذه قوم هود، وهكذا. من القوم بعثهم ربنا سبحانه وتعالى أو من النبي بعثهم ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه ثم قاموا بتكذيبه. وان حتى طبع الله سبحانه وتعالى على قلوب هذه الطائفه الا الطائفه القليله المؤمنه بذلك النبي. قلنا لما انتهى القضيه قلنا نهايه عمر الامه، نهايه الامه كيف تم؟ الله سبحانه وتعالى اهلك هذه الامه، اباد الامه عن اخرها، ثم نجى الله سبحانه وتعالى هذا النبي والذين امنوا معه برحمه من ربه سبحانه وتعالى، وكانت العاقبه للمتقين. قلنا هي معركه سنه التدافع، معركه قريبه من اهل الحق والباطل، لكن اهل الحق عندهم الثروه، أهل الحق كده عندهم السر. الله سبحانه بيربط على قلوب الطائفة المؤمنة. قلنا نتيقن ونقسم بالرب سبحانه وتعالى أن العاقبة المتقين مهما كانت الظواهر، مهما كانت الظواهر، وقلنا مهما كانت الموازين المادية، كل ذلك قلنا الله سبحانه لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. فالإنسان لابد أن هو يستشعر العزة، أنك أنت بتعبد رب قوي متين، تعبد رب عزيز ذو انتقام، هذا رب الذي أعبده. وبالتالي كان من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أن الله تعالى كتب الهلك على الظالمين. لذلك كان صور وبالمؤمنين جاي وكان المؤمنين رحيما. يبقى هنا صورة الرحمة. قال العلماء من صور الرحمة أن الله سبحانه وتعالى نجى الطائفة المؤمنة، ومن صورة رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين أنه أهلك الظالمين. صورة من صور الرحمة. قلنا هيبقى في سلوى، سلوى للمؤمن. وكذلك قلنا هذه اعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا. شو نعتبره هو السابق؟ قلنا مهما اجتمع اهل الباطل فنقول الى فناء، الى زوال، الى هلكه، ولن يكون الا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لن تكون العاقبه الا للمتقين. لكن دي كلها ابتلاءات وكل ذلك اختبارات، منا الله اللي بينجح في الابتلاء، ومنا اساسا هو بيؤخذ من ذلك الجانب ويتصرف من ذلك الجانب. فعلى ذلك احنا عارفين ان الدنيا دي كلها ابتلاءات، كلها مبنيه على ايه؟ التعب والنصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى جنازه المسلم قال قد استراح، ولما راى جنازه الكافر قال استراح منه. قالوا فما من استراح؟ قال استراح منه. قال اما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونكدها، او من نصب الدنيا ونكدها. يبقى الدنيا كده كلها نصب ونكد. نكد امتى يكون الراحه؟ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. امتى الكلام ده؟ لما وطئوا باقدامهم الجنه. يبقى دي نقول احنا في تعب وكد ونظر لغايه لما يلقى الانسان ربه سبحانه وتعالى. بعد ذلك لما يقع بأقدام الجنة، فعند ذلك يعني يعلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هذا الله. من رب سبحانه وتعالى وإفضال رب سبحانه وتعالى وإنعامه على خلقه. فعلى ذلك احنا مننظر الأمم السابقة يبقى فيها تسريب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر والاعتبار. قال سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبتهم ايه؟ هذه العاقبة، فكانت عاقبة المكذبين الى هلاك ودمار، وكان عاقبة المتقين ان مكثوا في الارض كما بين ربنا سبحانه وتعالى وجعلهم الوارثين للارض. ثم قال ربنا سبحانه كل مما في السماوات والارض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين قاتلوا انفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قلنا السورة دي تتكلم على دلائل النبوة على دلائل التوحيد، هذه السورة تتكلم على دلائل التوحيد، يعني هذه الصورة من المفترض ان احنا نخرج بمعلومات غزيرة عن الرب سبحانه وتعالى، نتعرف على الرب سبحانه وتعالى. دايما احنا كده الانسان بيعبد ربنا سبحانه، انت بتقف بهدايه سبحانه وتعالى، بتركع، بتسجد، بتقرا القران، بتسبح، تهلل، كل ذلك في علاقه العبد بينه وبين ربه. ولكن العلاقه بينك وبين الله عز وجل لابد ان هي توفر، لابد ان انت تتعرف على هذا الرب المعبود، هذا الرب الذي اعبده. يبقى نتعرف على رب سبحانه وتعالى باسمائه وصفات العلى، عرف الله سبحانه وتعالى بهذه الافعال والصفات التي تكون لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما قال قل لمن ما في السماوات والارض قل لله. يبقى على ذلك احنا هتحزن على ايه؟ يبقى الانسان يحزن على ايه؟ انا اعبد الرب الذي يملك السماوات والارض، يعني انا اعبد الرب الذي له ملك السماوات والارض. قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين قتلوا انفسهم فهم لا يؤمنون. يقول رب سبحانه وتعالى انه مالك السماوات والارض وما فيهما، وانه قد كتب على نفسه مقدسه الرحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. رب سبحانه وتعالى من صفاته الرحمه ومن صفاته الغضب، لكن نعلم أن رحمة الرب سبحانه وتعالى أسبق من الغضب، أغلب من الغضب، هي رحمته سبقت غضبي، يبقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى سابقة لغضبه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمته تغلب غضبه، وقال أجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال فأقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة ليجمعن عباده إلى ميقات يوم معلوم يوم القيامة الذي لا ريب فيه، أي لا شك عند عباده المؤمنين، فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. الله سبحانه كما قال قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يبقى الجاحدون المكذبون هم في ريبهم يترددون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال الذي نفسي بيده ان فيه لماء، ان اولياء الله لا يريدون حياض الانبياء ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في ايديهم عصا من النار يذودون الكفار عن حياض الانبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال الذي نفسي بيده ان فيه لماء، ان اولياء الله لا يريدون حياض الانبياء ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم عصا من النار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. فقال إن كل نبي حوضا وأرجع أن يكون أكثرهم واردا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي عن كل حوض، ولكن طبعا يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، وكان كما يقول أرجع أن يكون أكثر الأنبياء واردا على ذلك الحوض. طبعا هذا الحوض من شرب منه لم يظلم بعدها أبدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انا قراتكم على الحوض، يعني هو يتقدم القوم على الحوض، قلنا حتى يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفه التي امنت بربها وامنت بهذه بنبوة النبي ورسالته واتبعوا النبي على ما كان عليه ولم يغيروا ولم يبدلوا في دين ربهم سبحانه وتعالى، فإنهم يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم من ذلك الحوض، ومن شرب من ذلك الحوض لم يضمح بعدها أبدا. قال الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون، قال كانوا لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى هذا رب الذي يعبده ولهم ما سكن في الليل والنهار، كل دابة في السماوات والأرض الجميع عباد وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، لا إله إلا هو، هو السميع العليم، السميع الأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. ثم قال الله تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه التوحيد العظيم والشرع القويم أراه أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم، قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. قال هذا كقوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا يتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له، فإنه فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض ومبدع السماوات والأرض على غير مثال سبق، ويطعم ولا يطعم، هو الرزاق سبحانه وتعالى لخلقه من غير احتياج إليه، فهو الملك، الملك الذي يستغني عن غيره والكل يحتاج إليه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، لو كان هنا يعني من ولي الإنسان، من ولي، قل ولي الإنسان وربه سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى، ولكن هذا طبعا يتطلب الإنسان أن هو أن يأخذ بهذه الأسباب التي من خلالها يكون ولي ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ويطعم ولا يطعم. وقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل اقتباء النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، قال فانطلقنا معه، فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم غدا إليه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من الغي وكل بلاء حسن أبدانا، الحمد لله غير مودع ربنا ولا مكفي ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا الشراب وكسانا من الغي وهدانا الضلال ووصلنا من العمل وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. هذه صيغة من صيغ الحمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طعم ذلك الطعام وغسل يديه، شوف كيف يتعبد ربنا سبحانه، فهو يطعم ولا يطعم، الله سبحانه وتعالى يرزق العباد، وهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دائما كده قضية الإنسان اللي بينشغل بها عن ربه سبحانه وتعالى قضية الرزق، دائما كده دقد من الإنسان لو غفل، قلنا انشغل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، دائما القضية الأساسية قضية الرزق، هذه قضية تشغل العباد، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دائما بيقرن ما بين الخلق والرزق، يعني دائما بيقرن ربنا سبحانه وتعالى بين الخلق والرزق. لذلك الله عز وجل كما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد الطعام، أن الله رزاق ذو القوة المتين، أنت بس تعبد ربنا سبحانه وتعالى والله تعالى يتكفل لك بذلك الرزق. قلنا ما من دابة خلقها الله عز وجل إلا على ربها سبحانه وتعالى ذلك الرزق، والله تعالى يسوق لها ذلك الرزق سوقا. والعلماء ذكرنا قبل ذلك أن العلماء كانوا بيتعجبوا من النملة البيضاء، يتعجبوا لها يعني شراهة كبيرة جدا في التهام الخشب، النملة البيضاء كده قعدوا سنوات طويلة ما يعرفوش السبب، وان الخشب ده اساسا مش ماده من المواد التي يعني فيها طعام الطعام يعني بصفه عامه سواء الحيوان او غير ذلك، فتعجبوا كانت يعني النمله دي بتاكل بشراهه الخشب ده ازاي، النمله البيضاء. فعلى ذلك يعني بعد سنوات قالوا والله تعالى لما قدر ان يكتشف ذلك الامر وجدوا انه في امعاء هذه النمله حيوان من خليه واحده، حيوان من خليه واحده، الحيوان ده هو اساسا وكان النمله مستقره عشان تاكل ايه الخشب، وكان بيفرز ماده، الماده دي يحول الخشب الى طعام ياخذ منها ما يريد ثم يكون غذاء للنمله، يعني النمله دي نقوله يعني اساسا طعامها كانت بتاكله عن طريق اللي هي حيوان خليه واحده، وحيوان خليه واحده في ده في داخل ايه النمله، والنمله مسخره ان هي تلتهم الخشب ومش طعام ليها، عشان ده رزق لهذا ايه المخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كان بيبرز ماده يحول الخشب الى طعام فيتغذى وتتغذى بعد ذلك النمله. لكن هو اساسا يعني ما كانوش قلنا ايه السبب، مش عارفين، عجزوا تماما حتى قدر رب سبحانه يكون ذلك الاكتشاف. فيبقى ما من دابه الا وفعلا على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يعني مستقر تلك الدابه وايضا مستودع تلك الدابه. يبقى نقول الانسان كده يعني لا تقلق، مفيش قلق ابدا على مساله الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى خلاص انا بتعبد ربي والرزاق بقوه المجيد سبحانه وتعالى. لكن المساله محتاجه يقين للعبد، مش امر تجريبي، يقين عند العبد. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس هي تقوى، تقوى رب سبحانه وتعالى، وعايز الانسان كده يطمئن ان رب سبحانه وتعالى الرزاق بالقوه المتين. لكن في احيان كثيره كده يبقى في نوع من انواع التردد الداخلي. قلنا الكلام ده انت عشان لم تتعرف على ربك، لم تتعرف معنى ربك سبحانه وتعالى. يبقى الانسان كده يعني يطمئن تماما، يبقى مربوط على قلبي ان الله سبحانه وتعالى الرزاق بالقوه المتين. أن الله تعالى ما خلق من دابة إلا وتكفل سبحانه وتعالى برزقها، تكفل سبحانه وتعالى بالخير. لكن هي مسألة قلنا إنسان بيبتلى في ذلك، بيختبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قلنا ابتلاء، يعني إيه ابتلاء؟ المسألة دايما عندنا في مسألة الرزق إن إحنا مثلا والله مش واخدين الطعام ابتداءً، لا، ده إحنا بنريد أن نجود الطعام. العلماء يقولون الانسان ازاي بيهلك اوقات كثيره جدا في طلب المعايش؟ قال ان هو المعايش موجوده، يعني المعايش اساسها موجوده، لكن احنا عايزين نجود الطعام. ما نقدرش كده ناكل الا لما يكون في لحوم، ما نقدرش ناكل لما يكون في كذا في كذا. طب احنا ما كانش الامر ده موجود، ما فيش مثلا خبز، في خبز، بس احنا اساسا ما عندناش قناعه ان يكون الخبز ده الطعام بتاعنا فقط، لازم نجود الطعام. فعلى ذلك بنمضي اوقات طويله جدا في قلنا في اشياء ثانيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسألة ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى. الأكل اللي احنا بنجري وراه كله يعني أفنيناه، أو لو كان ملابس أو لبس فأبلغ، أو تصدق فأمضى. اللي بقي لك دايما الصدقة، المال اللي أنت تنفقه لله سبحانه وتعالى. أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ قالوا من منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده. قال مالك ما قدمت ومال الوارث ما اخرت. مالك الحقيقي اللي انت قدمته في حال حياتك وانفقته في كل وجه من اوجه الخير. ومال الوارث اللي انت امسكته خزنه، لو انت مت ينتقل الوارث فيتمتعون به وانت تحاسب على ذلك. فاحنا نقول قصد الطعام احنا واخدينه، لكن القضيه عندنا قناعه. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد افلح من هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله. القناعة دي عطاء من الرب سبحانه وتعالى، نعمة إن الإنسان يبقى عنده كده قانع بحاله، قانع باللي أنا عليه من الدنيا، من أمور الدنيا، لكن دايما مفيش نوع من أنواع القناعة. ليه؟ قلنا لأن نظرة الإنسان يعني لم تكن على نظرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عالج الموقف ده تماما، قلنا لو أنت بتجد كده يعني أنت القلب بيبقى متجه للدنيا، عالج النظر دي تماما. وابن برواية كده، رواية معدودة الكلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر الإنسان إلى من فض عليه في المال والولد فلتنظر إلى من فضلت عليه في المال والولد. نظر كده في الدنيا، انظر إلى من كان أدنى منك في الدين، تنظر إلى من تقتديه. يبقى نظر الإنسان للدنيا والآخرة. في الدنيا ازاي انظر إلى الأدنى مني عشان ما ننساليش نعمة ربي سبحانه وتعالى علينا. اما في الاخره تنظر الى من هو فوق، قلنا عشان احنا بنطلب العلا. انا طبعا النظره دي اما تكون فعلا الانسان ماشي بيها، واما ايه الم النظره دي. فاحنا في الاخره اقول لك والله الحمد لله انا افضل من فلان، فلان ما يصليش. طب انت ليه تنظر لكده؟ طب ما تنظر لواحد بقى يعني اعلى منك بكده. لا، في الاخره نقلب احنا مساله، نقول والله يعني فلان الحمد لله انا حتى لو بجيب الصلاه على قضاء احسن ما يصليش. يقول لك مين اللي قال؟ انت فاسد هو فاسد. مين قال الكلام ده؟ احنا لنا معايير، معيارنا كله على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى اختار لنا قدوه، قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى على طول احنا بنيجي نقيم افعالنا، مش بقيم افعالي على فعل فلان وفعل فلان، انا عندي كده معيار ميزان ميزان ده اللي انا بذل فيه اعمالي. فانا هنا وجهة واحدة، ميزان واحد، ميزاننا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي ربنا هيحاسبنا عليه. اما في الدنيا فاذا ما فضلت انت عليه في المال والولد، قلنا لماذا حتى لا تزدري نعمة الله سبحانه عليه، عشان ما تحقرش من نعمة الله سبحانه عليه. يبقى دي نظرة الانسان، فهي بس فقط اقول لك عدل النظر، تنظرش اللي هو اعلى منك في الدنيا، انظر اللي انت فضلت عليه في المال والولد. وقلنا في الاخره انظر بقى لمن تقتدي به، وقلنا القدوه والاسوه متمثله في الشخص النبي صلى الله عليه وسلم كما اختار لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وحنرجو الاطلاع باذن الله سبحانه وتعالى عن تفسير هذه الايات المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.